إن شاء الله.
الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في الأسئلة ننبه أنه بإذن الله تعالى غدا سيكون درس الشيخ إجابة على الأسئلة ما تيسر منها.
نعم.
هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين من يذهب إلى الطبيب معتمدا على الله باحثا عن الأسباب ومن يذهب إلى الطبيب معتمدا عليه؟
إيش ما الفرق بين
من يذهب إلى الطبيب معتمدا على الله باحثا عن الأسباب؟
ها؟ باحثا عن الأسباب. نعم.
ومن يذهب إلى الطبيب معتمدا عليه؟
والله هذا السؤال يعني ما أرى له يعني كيف، ما الفرق بين من يعتمد على الله ومن يعتمد على غيره؟ أليس هذا هو السؤال؟ ها؟
بلى.
الأول يعني قائم بموجب الشرع، أخذ بالأسباب، متوكل على الله، وهذا هو سبيل المهتدين. والآخر يذهب للطبيب معتمدا عليه على السبب، وهذا مشرك، لأن الاعتماد على الأسباب شرك. فشتان بين الموحد والمشرك، بين المتوكل على الله القائم بأمره والمتوكل المعتمد على غيره، شتان. هذا متاب في توكله على الله، وحري بأن ينفعه الله بهذا السبب، والآخر حري بأن يعاقب وهو آثم في اعتماده على غير الله على ذلك السبب، آثم مستوجب لما يستحقه من عقاب، وقد يكون اعتماده على ذلك السبب سببا لحرمانه من الانتفاع بسببه، سبب لحرمانه، وقد ينتفع فيكون ذلك موجبا لاغتراره وتماديه في تعلقه بالأسباب، في تعلقه بالأسباب واعتماده عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: استشكل علينا طلبة العلم في أحد المجالس العلمية مسألة، وهي: ما نوع العلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيدي الربوبية والألوهية؟ هل هي علاقة تضمن واستلزام؟ أرجو بسط القول حول هذا الموضوع، وما تنصحون طالب العلم في قراءة أحد كتب العقيدة التي يستطيع قراءتها بمفرده بدون شرح؟
لا إله إلا الله. العلاقة بين أنواع التوحيد علاقة وثيقة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، العلاقة وثيقة، والكلام فيها يعني بما يعني يجلي هذا الأمر يحتاج إلى وقت أوسع من هذا. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بينهما يعني تقارب كثير، ولهذا بعض أهل العلم يجعل التوحيد نوعين فقط: توحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري، أو التوحيد في العلم والقول، هذا شيء واحد. والتوحيد العملي، التوحيد في الإرادة والقصد والعمل، وهو توحيد العبادة. فتوحيد الأسماء والصفات يعني اعتقاد حقيقة اعتقاد تفرد الرب تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه لا شريك له ولا شبيه. وتوحيد الربوبية اعتقاد تفرده بأفعاله بالخلق والرزق والتدبير، وأفعاله هي صفاته الفعلية، صفات فعلية. فتوحيد الربوبية يدخل في توحيد الأسماء، يدخل في توحيد الأسماء والصفات، فلهذا يجعله بعض أهل العلم يعبر عنهما جميعا بالتوحيد في العلم والقول، أو التوحيد في المعرفة والإثبات. أما توحيد الإلهية فهو إفراد الله بالعبادة، لكن مع اعتقاد تفرده تعالى بالإلهية وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم يعني يستلزم توحيد العبادة، لأن الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص الفعال لما يريد المتفرد بالعطاء والمنع هو المستحق للعبادة بداهة، هو المستحق للعبادة، للعاجز الناقص المدبر المربوب. الموصوف بكل كمال، المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، الذي هو على كل شيء قدير، هو المستحق للعبادة. ولهذا لما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا، فذكر يعني ما يتضمن توحيد الربوبية وجعله موجبا لتوحيد العبادة. وأما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال فمسألة كتب العقيدة أو غير كتب العقيدة ما يحتاج إلى شرح وما يستطيع الطالب أن يقرأه بنفسه، هذا أمر يختلف من شخص لآخر، ما ينضبط. فالكتاب البسيط الذي يعرفه أو يفهمه أوساط طلاب العلم هذا يحتاج إلى شرح بالنسبة للمبتدئ، لكن من كتب العقيدة ومن الكتب البسيطة السهلة الأصول الثلاثة، كذلك العقيدة الواسطية، كلها سهلة واضحة، ليس فيها تعقيد، ليس فيها مصطلحات منطقية، وليس فيها خلافات، يعني ليس فيها ذكر مذاهب الفرق الكلامية، مذاهب أهل الكلام أبدا، فيها تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، تقرير أصول الدين مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ما يحتاج كلمة لا يحتاج إلى شرح، هذا كما قلت يختلف من شخص لآخر، وقد نقول لك أن وقد يكون هذا لا يحتاج إلى شرح، لكن بالنسبة يعني لبعض الناس أو لكثير من الناس يحتاج إلى شرح مع السهولة.
آخر سؤال
يقول السائل: عندنا في العمل نذيل أو ننهي الخطابات المكتوبة من إدارة إلى أخرى أو غيرها بقولنا ولكم خالص تحياتي.
إيش يقول؟
أنهم يذيلون خطاباتهم إلى إدارات أخرى بقولهم ولكم خالص تحياتي، فأخبرنا أحد الشباب أن هذا لا يجوز، فبدأت أكتب فقط ولكم تحياتي، فقال آخر أن التحيات خاصة لله سبحانه وتعالى.
أما خالص تحياتي فهذا في الحقيقة يعني ما يصح أن يكون مثل هذا للمخلوق. خالص التحيات وكامل التحيات، التحيات كلها لله، التعظيم المطلق لله وحده، التحيات لله والصلوات والطيبات. فأرجو أنه أن التعبير الأول هو الذي يجب اجتنابه، يجب اجتناب ولكم خالص تحياتي. أما لكم تحياتي فالذي يظهر لي أنه لا مانع منه، لأنه يقصد لكم، والأولى أن يقول لكم مني تحية، يعني حتى لا يقول تحياتي كلها، لكن إذا قال لكم تحياتي فأرجو ألا بأس به، يعني بمعنى أنك لكم تحياتي، التحيات المعتادة بين الناس، أما خالص التحيات ففيه مبالغة. خالص التحيات وكامل التحيات إنما يكون لله سبحانه وتعالى، أما التحية فتكون من المخلوق للمخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم، رواه الترمذي وصححه. لتركبن سنن من قبلكم، رواه
من كان
لتركبن سنن من كان قبلكم، وصححه. نقرا المسائل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: باب، بالتنوين يعني، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني وما أشبههما مما يتبرك به المشركون والجاهلون، يعني كالقبور ونحوهما، من قبر أو عين يعني. فقد أشرك من تبرك بشجر، بشجر أو حجر، تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فقد أشرك. التبرك أو البركة هي كثرة الخير ونماء الخير، كثرة الخير ونماءه، هذا هو أصل البركة. والله تعالى هو ذو البركة الذاتية، فهو سبحانه وتعالى المتبارك، يعني هو الذي تبارك، واسمه تباركت، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك اسم ربك، فهو ذو البركة التي لا نهاية له، وهو الذي يمنح البركة ويجعل البركة في من شاء وفيما شاء. وهو الذي يبارك، ومن جعل الله فيه البركة فهو مبارك، فلا يقال تبارك إلا في الله، لا يقال تبارك كذا من الأشياء، لأن هذا يدل على البركة الذاتية، تبارك يعني تعالى وتقدس وكثر خيره سبحانه وتعالى وكمل في صفاته ونعوت جلاله. فالله تعالى يبارك والعبد مبارك. والتبرك هو تفعل ظاهر من البركة وهو طلب البركة. التبرك طلب البركة والتماسها من الشيء. فالتبرك مثلا بالأشجار طلب البركة منه، التبرك بالحجر التبرك طلب البركة من الحجر. وهذا التبرك الذي هو طلب البركة فيه تفصيل. فالتبرك أي طلب البركة التي جعلها الله في الذات المباركة هذا جائز أو مشروع، كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار النبي بثيابه ووضوئه وشعره صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك، بل ذاته صلى الله عليه وسلم هي أبرك ذوات المخلوقين، ذات مباركة. فكان الصحابة يتبركون ويستشفون بآثاره عليه الصلاة والسلام. فهذا من التبرك الجائز، يعني طلب البركة التي جعلها الله في العين المباركة، هذا جائز طلبها على الوجه المشروع. كذلك ماء زمزم مبارك، فالتبرك به بمعنى الاستشفاء به وتحري من ما جعل الله فيه من البركة هذا مشروع. فهذا خارج عما نحن فيه، لأن الشيخ ما يقصد هذا، لكن لابد من التنبيه على هذا. الشيخ يقصد تبرك المشركين بما لم يجعل الله فيه بركة، أو التبرك بما فيه بركة لكن على غير الوجه المشروع. من تبرك بشجر أو حجر ونحوه، فطلب البركة وتحريها مما لم يجعل الله فيه بركة، شجرة من الأشجار، من أشجار الصحراء، نخلة أو سمرة، هذه الشجرة ليس لها خصوصية وليس فيها، إن كانت من الشجر الذي جعل الله فيه منفعة ينتفع بها على وجهه، كان الدواء يتداوى بها، لكن تلتمس فيها البركة الخفية بمجرد الملابسة والعكوف عندها والتعلق بها والتعليق عليها، لا، هذا عين الباطل. الحجر كذلك على طريقة المشركين ينصبون يعني تماثيل يتبركون بها، أصنام يتبركون بها، حجر من سائر الأحجار يعجبه فيعتقد فيه البركة فيجلس عنده ويلامسه ويتمسح. كل هذا من التبرك الباطل، فإما أن يكون شركا وإما أن يكون وسيلة إلى الشرك. فمن اعتقد البركة فيما لم يجعلها الله فيه فهو مبطل. ثم إن اعتقد أن هذه الشجرة أو ذلك الحجر يمنح بذاته يمنح البركة لمن يعكف عنده ويجلس عنده ويلتمس منه البركة، إن كان يعتقد أنه يمنح البركة فهذا من نوع الشرك، فقد أشرك في الربوبية إذ جعل للمخلوق فعلا وتأثيرا دون مشيئة الله وجعل ذلك شريكا لله ينفع ويضر. وإن اعتقد أنه مبارك يعتقد أنه مبارك ويعتقد أن ملامسته فيه بركة وأن الله جعل فيها بركة، يعتقد أن الله جعل في هذا الجسم الشجرة أو الحجر بركة فهو يتمسح بها، فهذا منكر باطل، لأن هذا الصنيع مبني على اعتقاد باطل، تبرك بما لم يجعل الله فيه بركة وليس له خصوصية، فهو اعتقاد مناقض للواقع. والتماس هذه البركة بالتمسح باللمس وتعليق الشيء عليه على أساس أنه شيء مبارك هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة. أما إذا كان يتقرب إلى هذه الشجرة أو إلى هذا الحجر بشيء من أنواع العبادة لاعتقاد أنه يعني يمنح البركة، أنه شيء يقبل التقرب إليه والعكوف عنده أنه ينفع، فهذا من الشرك الأكبر، وهذه هي طريقة المشركين، هذه طريقة المشركين. إذن التبرك قد يكون شركا أكبر، إما في الشرك أكبر في العبادة أو شرك أكبر في الربوبية. فإن كان يعتقد أن هذا الجماد هذا الشجر أو الحجر يمنح البركة وأنه يملك يعني يمنح البركة لمن يلامسه وأن له تصرف، فهذا الشرك الأكبر في الربوبية. وإن كان التبرك بالتقرب إليه بنوع من أنواع العبادة لالتماس البركة فهذا الشرك في العبادة. والمشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام يجمعون بين هذين الأمرين، ولكن يغلب عليهم التبرك الذي يكون بالتقرب إلى ذلك الصنم أو الوثن. ولهذا استدل الشيخ لهذه الترجمة بآية وحديث. أما الآية فقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. اللات والعزى ومناة ثلاثة أصنام، هي أشهر أصنام العرب، هي أشهرها، ولهم أصنام أخرى كثيرة، ومن أشهرها ود ويغوث ويعوق ونسر. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الأصنام الموروثة عن قوم نوح. فهذه الأصنام الثلاثة، اللات هذه صنم ثقيف بالطائف، وقرئ اللات اللات بالتشديد، وقرئ اللات اللات بالتخفيف، فعلى قراءة التشديد يفسر بالرجل الذي كان يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره يلتمسون البركة ويلتمسون النفع ويتقربون إليه بأنواع العبادة. وأما على قراءة التخفيف فاللات فسرت بالصخرة التي كان يلت عليها السويق، إذن بينهم ارتباط، اللات هو الرجل واللات هي الصخرة. فالمشركون صاروا يتبركون بالصخرة واتخذوها وثنا لهم، وكذلك القبر. أفرأيتم اللات والعزى، والعزى هذه صنم قريش كانت بين مكة والطائف في وادي نخلة، العزى وهي عبارة عن شجر ثلاث سمرات، ومنات هذه صنم للأوس والخزرج وهو بين مكة والمدينة بمكان يقال له قديد، كان الأوس والخزرج يهلون يحرمون من عند هذا الصنم. هذه ثلاثة أصنام مشهورة، والله ذكرها في هذه الآية جميعا، أفرأيتم اللات. وفي هذا وفي الآية التوبيخ من الله لأولئك المشركين، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أغفلتم وجهلتم وضللتم فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني رأيتموها آلهة أو تستحق العبادة. هذا غاية الجهل والضلال، جمادات شجر كالعزة وحجر كاللات وصنم لعله نوع تمثال منات، هذه اتخذوها آلهة يعبدونها من دون الله، حتى إنهم اشتقوا هذه الأسماء
من أسماء الله. يعني قال بعض المفسرين إنهم اشتقوا للات هذا الاسم من اسم الإله، الإله اشتقوا لها اللات، واشتقوا العزة من العزيز ومنات من المنان، فجمعوا بين أنواع من الإلحاد، إلحاد في أسماء الله وإلحاد في عبادة الله حيث عبدوها من دون الله. إذن كان المشركون يتبركون، وهذا بهذا تظهر المناسبة، كانوا يتبركون بهذه الأصنام، يعكفون عندها، يطلبونها أن تبارك عليهم، على أموالهم، على ذوى أنفسهم، على أمورهم، يطلبون منها البركة، فكانوا بهذا مشركين الشرك الأكبر، لأنهم عبدوها من دون الله طلبا لبركتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وما أكثر الأصنام قديما وحديثا. ومثل هؤلاء الذين يتخذون الأضرحة آلهة من دون الله، أضرحة الموتى، يعبدونهم من دون الله، كما صنع ثقيف بقبر ذلك الرجل. فالقبور التي في العالم الإسلامي عليها القباب وعليها الستور والزينات، وتذبح عندها القرابين، وتصب عليها العطور والأطياب، هذا كله، هذا الصنيع من التبرك، من نوع التبرك بالأشجار والأحجار من جنسه، تبرك طلبا للبركة. وهم وهؤلاء يعتقدون أن هذه القبور أو أصحاب هذه القبور تمنحهم البركة، ويتقربون إليها بأنواع القربات، فيقعون في الشرك الأكبر بهذا التبرك. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. خرجوا من مكة بعدما فتح الله على لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بعدما فتح الله عليهم مكة، وأسلم من أسلم، وخضع من خضع من قريش ومن معهم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر شوال إلى حنين، موضع معروف بين مكة والطائف، ليلقى هوازن، لأنه علم أنهم قد اجتمعوا لحربه، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فجرت موقعة بينهم، بين المسلمين وبين المشركين في حنين، وهي موقع عظيمة جاء ذكرها في القرآن: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين يوم معروف مشهور، مثل يوم خيبر ويوم بدر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهي موقع حصل على المسلمين فيها أول الأمر هزيمة بسبب ما وقع من بعضهم من الإعجاب: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يقول أبو وقد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يعني إلى حنين، ونحن حدثاء يعني نفسه ومن أسلم بعد الفتح، يسمون مسلمة الفتح، أسلموا بعد الفتح ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء جمع حديث، يعني عهدنا بالكفر قريب، عهدنا بالكفر قريب. والذي عهده بالكفر قريب يكون ضعيف الإيمان وضعيف البصيرة، فيتعرض للزلل والجهل. هذا ذكر تمهيد لما وقع منهم من المقالة، ونحن حدثاء عهد بكم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني كأنهم مروا على سدرة من تلك السدر. وللمشركين سدرة شجرة معروفة، السدر معروف، واحدة السدر، لهم سدرة يعكفون عندها يعني يقيمون عندها، يقيمون إقامة عبادة، هم إقامة عادية، يعني يجون عندها للاستظلال. ها تظللون بالسدرة؟ لا، الاستظلال أمر عادي، شيء ثاني، لكن لا، يعكفون عندها عكوف عبادة. وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، ما هو تعليق عادي يرفعون الأسلحة من أجل أنها حتى ما تسقط، تعليق عادي، لا، تعليق تبرك، يرون أنهم إذا علقوا بها أسلحتهم تصبح أسلحتهم يعني ماضية وتكون مسددة تصيب الهدف، إذا علقوها تكتسب البركة. يقول أبو واقد رضي الله عنه: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط تحركت فيهم رواسب الجاهلية، هذه رواسب الجاهلية، اجعل لنا ذات أنواط. الآن هم قد أسلموا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وانقادوا لأمره عليه الصلاة والسلام، أصبحوا لا يتصرفون من عندهم، أصبحوا يستمعون الأمر، يستمعون الأوامر، يتلقونها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما راح يتخذون لهم سدرة من يعني بتصرف من أنفسهم، لا، وقفوا ينتظرون الأمر. فقالوا: يا رسول، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا سدرة ذات أنواط، يعني معاليق نتبرك بها، ذات أنواط كما لهم، يعني كما لأولئك المشركين ذات أنواط، يريدون يعني سدرة إسلامية، سدرة ذات أنواط تكون في الإسلام.
ظنا منه انه يمكن يكون هذا جهلا منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ذلك كبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر متعجبا ومنكرا، متعجبا من مقالتهم تلك لأنها مقالة منكرة، وهي عجيبة لنكارتها، لأن الشيء يتعجب من قد يكون يتعجب من فظاعته ويتعجب من كماله وحسنه، يتعجب يأتي هذا في هذا وهذا. الله أكبر. ثم أيضا من التطابق بين ما وقع وبين ما مضى، أيضا هذا مثار عجب يفسره قوله عليه الصلاة والسلام، يفسر ما مثار هذا التعجب بقوله قلتم والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده قسم، يقسم بالله، وهذا من نوع ما تقدم فوالله لا أن يهدي الله بك رجل، في الحلف على الفتية. قلتم والذي نفسي بيده، يعني والله الذي، هذا المعنى، والله الذي نفسي بيده هو المتصرف فيها وهو مالكها. وكثيرا ما يقسم الرسول هذا القسم، كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده، كما يقول ومقلب القلوب سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط بمقالة بني إسرائيل. مقالة بني إسرائيل قصها الله علينا في قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم. بالضبط الصورة متشابهة، الصورة متشابهة، يعني مروا هؤلاء على سدرة للمشركين فحنوا إلى عادات الجاهلية. بنو إسرائيل ما أجهلهم لما رأوا هؤلاء يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم موسى وأغلظ الإنكار قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فبين لهم بطلان هذه الآلهة وعابهم بالجهل، وبين لهم أن ما فيه هؤلاء مآله إلى الدمار، إلى التبار، وأن عملهم باطل حابط، وأنه إنما يدعوهم إلى عبادة الله وحده. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وأغلظ في الإنكار: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. لتركبن، هذا بمعنى أنكم لتتبعون. سنن، السنن هو الطريق، أو السنن جمع سنة وهي الطريقة. لتركبن يعني بالاتباع، كقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا بمعنى. وهذه المقالة هي من ركوب السنن، هي إنها السنن والذي نفسي بيده، كذا الحديث إيش ما فيها إنها السنن، ها الله أكبر إنها السنن، أحسنت، هذه فاتت عليه، الله أكبر إنها السنن، الطرق التي يقتفي فيها الناس بعضهم بعضا، إنها السنن، هذه الطرق التي يقلد فيها اللاحق الآخر السابق، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث. والشاهد، إن الشاهد من الحديث ظاهر أن التبرك بالأشجار والعكوف عندها طلبا للبركة منها وتعليق السلاح أو الثياب أو غيرها طلبا للبركة، أن هذا من صنع المشركين، وأنه منكر، فقد أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام من طلب في ذلك، من طلب ذلك مع أنه لم يفعل، أنكر عليهم وأغلظ في النكير. فعلم أن التبرك بالأشجار ونحوها أنه منكر باطل، وأنه من سبيل المشركين، وأنه من جنس مقالة بني إسرائيل. بني إسرائيل طلبوا أن يجعل لهم موسى إلها، جعل لنا إلها، يريدون، وفعلا سبحان الله أمر بني إسرائيل عجيب، وفعلا لما غاب عنهم موسى وحانت الفرصة للسامري ضحك عليهم وجعل لهم إله، جعل لهم فقالوا هذا إلهكم، اتخذوا إله، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اتخذوه ماذا؟ نعم، اتخذوه إلها. فقال له، فكفروا بذلك، فقد أنكر عليهم نبي الله هارون ولكنهم لم ينتهوا، فكفروا بذلك حتى رجع موسى وأنكر عليهم وأغلظ في الإنكار كما قص الله، ثم تاب من تاب منهم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، الدليل على بطلان إلهيته وفساد عقولهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم
ورأوا أنهم قد ضلوا بعدما رجع موسى سقط في أيديهم وندموا وأدركوا ضلالهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فتاب من تاب منهم فتاب الله عليهم. وهذا مذكور في مواضع كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. والحديث ظاهر الدلالة على المطلوب، وهو أن التبرك بالأشجار، حديث في ذكر الشجر، ولكن لا يختص هذا الحكم بالشجر، بل التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها التبرك بها شرك. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك. نعم، اقرأ المسائل تفضل.
في مسائل،
نعم،
تفسير آية
النجم سبق يعني ذكر البعض ما يوضح المطلوب والله أعلم. نعم.
الثانية
معرفة صورة الأمر الذي طلبوا أن يجعل لهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم على عادة المشركين، هذا هو الأمر الذي طلبوه. نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا
ما فعلهم طلبوا مثل بني إسرائيل، بني إسرائيل لم يفعلوا، فلهذا في الأول لم يكفروا، لكن في ثانيا بني إسرائيل أخيرا لما أله العجل، نعم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم كفروا. نعم.
لظنهم أنه يحبه،
هم بحكم أنهم بحكم أنهم مسلمون يعني قصدوا الطاعة التقرب إلى الله بذلك، ظنوا أن اتخاذهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم أن هذا يعني أن الله يحب ذلك، أن هذا يمكن أن يكون من الإسلام، يمكن أن يكون من الإسلام. نعم.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
نعم، يقول أنهم إذا جهلوا هذا وهم أصحاب الرسول وهم والرسول بين أظهرهم فغيرهم من الناس ممن جاء بعد وبعد عهدهم بعهد النبوة أو بعدوا عن عهد النبوة فهم أولى بالجهل كما هو الواقع. لقد عظم الجهل بهذا الأمر حتى اتخذت الأضرحة والقبور أوثانا تعبد من دون الله في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي الآن يعني كثير من المسلمين هم يعيشون حياة الشرك الوثنية، يعبدون الأوثان، يعبدون القبور من دون الله، يدعونها، يستغيثون بها، يذبحون لها. في العالم الإسلامي هنا في مصر والشام وفي اليمن وفي إيران وفي الباكستان وفي الأقطار، لكن احمدوا الله على العافية أنتم في بيئة طاهرة طيبة ولله الحمد، يعني عصمها الله من هذه الوثنيات، وهذا من آثار دعوة التجديد إلى التوحيد، دعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يطهرها من كل الشرور، وأن يطهر بلاد المسلمين مما شاع فيها من أنواع الفساد من الشرك وما دون. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم، أن للصحابة، الصحابة لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك الرسول أغلظ لهم. نعم، في الإنكار. نعم.
السابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
نعم، شو أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لم يعذرهم إيش
الأمر؟
لا، الأمر دي زايدة في الأمر، يمكن عندكم كذا؟
عندي كذا.
جيد. لم يعذرهم في الأمر، أي في هذا الأمر الذي طلبوا، بل أغلظ لهم فقال: الله أكبر، إنها السنن، هذه واحدة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأغلظ لهم في الإنكار بهذه الثلاث. لم يعذرهم، لم يعذرهم بجهلهم، بل أنكر عليه. تقدم يعني البارحة إن الجهل لا يكون عذرا عن الإنكار. يعني الجاهل هل يعذر عن الإنكار؟ يعني لا ينكر عليه لجهله؟ الجاهل لا يعذر عن الإنكار، بمعنى أنه لا ينكر عليه لكونه جاهل، لا، ينكر عليه بالطريق المناسبة للإنكار. فالرسول لم يعذرهم، بل أنكر عليهم وأغلظ في الإنكار. وإن لم يكونوا مؤاخذين عند الله ومستوجبين لعقاب، لا، ما يلزم، لكن هذا منكر. مثلا بالمناسبة، افرض الصائم إذا نسي وصار يأكل، تنكر عليه ولا ما تنكر؟ تنكر عليه. لا 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 تأكل، لا تأكل، أنت صائم، أنت رمضان، أنت في رمضان، تنكر عليه. خلاف ما يظن بعض الناس، دعه، خله ناسي، خله، لا، انكر عليه، انكر عليه بالتنبيه، بالتنبيه. نعم.
الثامنة، الأمر الكبير، وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها.
نعم، يقول هذا من فوائد هذا الحديث التنبيه، وهو أمر عظيم، التنبيه أن طلبهم هذا من جنس طلب بني إسرائيل. بني إسرائيل طلبوا التأليه، طلبوا إله، يريدون لهم معبودا، يريدون معبودا. فطلب من طلب من الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط من جنس طلب بني إسرائيل، فهم طلبوا أن يجعل لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها على طريقة المشركين. نعم.
التاسعة، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، مع دقته وخفائه على أولئك.
يقول أن نفي هذا، أي نفي التعلق بالأشجار والأحجار طلبا لبركتها، أن نفي ذلك هو من معنى لا إله إلا الله، لأن التبرك بها نوع تأليه، فنفيه من معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تنفي التأله لغير الله بوجه من الوجوه، تنفي التأله لغير الله بوجه من الوجوه. نعم.
العاشرة، أنه حلف على الفتيا، وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم، حلف على الفتيا، وهذا يعني تعظيما للأمر، حلف وهو لا يحلف إلا لمصلحة، مثل ما تقدم: والذي نفسي بيده فوالله لا أن يهدي الله به، يعني حلف للتأكيد، لزيادة للترغيب في الدعوة، وهنا لزيادة التنفير، هنا حلف لزيادة التنفير عن ذلك المطلوب المنكر. نعم.
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
يقول الشيخ في الحديث دلالة على أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنه علل ذلك بقوله لأنهم لم يرتدوا بذلك، لم يرتدوا بذلك. كان هذه المسألة تلمح إلى أن الذي طلبوه أنه من نوع الشرك الأصغر، هذا احتمال، من نوع الشرك الأصغر، وهذا محتمل عندي أنه ليس بالبين. وكما تقدم التفصيل في التبرك بالأشياء، في تبرك جائز أو مشروع، تبرك هو وسيلة من الشرك يمكن أن يعتبر شرك أصغر، وتبرك هو شرك أكبر. نعم.
الثاني عشرة: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
قول أبي واقد ونحن حدثاء يعني نفسه ومن يعني من معه من مسلمة الفتح كما ذكرت. نعم.
الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم، فيه دلالة على جواز التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، فإذا عجب الإنسان من شيء يستحسنه، أو عجب من أمر من فظاعة أمر ينكره، فيجوز له أن يكبر، وبل لعله يستحب له أن يكبر. وهذا أسلوب، كثيرا ما يقول التسبيح والتكبير، الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول سبحان الله سبحان الله، أو يقول الله أكبر كما هنا، تعظيم لله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر المنكر. نعم. بعد
الرابع عشرة: سد الذرائع.
سد الذرائع يعني الحديث فيه دلالة على سد الذرائع، فإن مثلا التبرك بما لم يجعل الله فيه بركة وسيلة إلى الشرك كما تقدم، يعني تبرك بالتمسح هذا منكر، وهو وسيلة إلى المنكر. وسد الذرائع قاعدة شرعية، سد الذرائع يعني إلى المنكر. فالوسائل إلى الحق حق، الوسائل إلى الفضائل مستحبة، الوسائل التي تقرب، أما الوسائل الحرام فهي محرمة، الوسائل المقربة فيه سد الذرائع. وهناك أشياء كثيرة حرمت سدا للذريعة كما سيأتي. فالله الذي حرم الشرك جعله أعظم الذنوب سد كل طريق يوصل إليه. نعم.
الخامس عشر: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لقوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، فكان قولهم هذا مشبها لقول بني إسرائيل، وقول بني إسرائيل يعني كلام باطل صادر عن جهلهم، فهم من أهل الجاهلية في ذلك، وما صدر عن هذا القول إلا عن الجهل،
ففيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية في أقوالهم، فنحن منهيون عن التشبه بأهل الكتاب. أهل الكتاب من أهل الجاهلية، أهل الكتاب الذين انحرفوا عن طريق الرسل هم من أهل الجاهلية، والعرب الذين كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هم أيضا أهل جاهلية وكانوا على جاهلية، فنهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في أمورهم المنكرة التي جاء الإسلام بإبطالها. أما ما كان من الأمور التي أقرها الإسلام فليست من الجاهلية في شيء، بل هي من الهدى والعلم الصحيح. حسبك، عندك المسألة كم؟
16.
حسبك، خلي الباقي فدي.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الحجر الأسود والنخلة مباركان؟
نعم، هل الحجر
الأسود والنخلة مباركان؟
الحجر الأسود وإيش؟
والنخلة.
والنخلة؟
أي نعم.
لا، لماذا هذا الربط بين الحجر الأسود والنخلة؟ ما في ربط. نعم، الحجر الأسود حجر مبارك، وجعل الله له شأنا يتميز به على سائر الأحجار. شرع الله أولا، شرع الله جعله في الكعبة، وشرع الله تقبيله واستلامه، واستلامه وتقبيله عبادة، نعم. الحجر نفسه لا يضر ولا ينفع، لا يمنح أحدا، لكن مسحه واستلامه تقبيله عبادة وعمل صالح. فإذا قلنا إن التبرك بهذا الحجر بمعنى التبرك به بفعل ما شرع الله من استلامه وتقبيله فهو حق. البركة هي الخير الكثير، فاستلامه فيه خير ولا ما فيه خير؟ استلامه فيه خير. عمر رضي الله عنه يقف عنده ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. لكن الله خص، كما جعل بيته مباركا، مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مبارك. فإذا أريد بالتبرك بالبيت يعني طلب ما جعل الله في ذلك الموضع من البركة والخير، بأي شيء يكون التبرك بالكعبة؟ يكون بفعل المشروع، بالطواف، بس بالطواف حولها، باستلام ما يشرع من أركانها، بالصلاة إليها، بالاعتكاف لله، بالاعتكاف لله عندها، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه الثلاثة: طواف واعتكاف وصلاة.
أما النخلة فلا شأن ثاني، ما ليست من نوع الحجر الأسود أو الكعبة. يمكن لو قلنا إن البركة نوعان، في بركة يعني شرعية، وبركة يعني نوع من البركة الكونية أو صح أن نقول طبيعية، فالبركة التي في الحجر وفي البيت وفي هذه المواضع بركة شرعية، ولهذا شرع لنا أقوال وأعمال للحصول على هذه البركة وذلك الخير. أما بالنسبة للنخلة فهي شجرة مباركة ثمرها من يعني طيب وغذاء نافع، ولكن لا أقول إن بركتها، أقول إنها بركة كونية جعلها الله فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم مثل بها المؤمن لكثرة منافعها، والمؤمن مبارك، المؤمن بقدر بحسب إيمانه تكون بركته، المؤمن مبارك، مبارك أيضا بركة، بركة شرعية هي بركته بإيمانه وعمله الصالح، لكن التبرك يكون تبرك بالمؤمن لا التبرك بذات المؤمن وجسده، لا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمن والعبد الصالح يكون التبرك به بماذا؟ بالمجالسة، بالمجالسة لأخذ القدوة الحسنة والأسوة، للاقتداء. مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تكتسب منه رائحة أو تبتاع منه، أو أن يهدي إليك أو تكتسب منه رائحة طيبة. مجالسة الصالحين فيها بركة، فيها بركة،
نعم
إيه؟ فيها بركة من حيث ما يحصل من القدوة الحسنة والفائدة العلمية والفائدة التوجيهية، كلام الطيب والذكر الطيب قدوة حسنة، لكن ما تتبرك به يعني بآثاره الجسدية، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام.